بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وقدوة العاملين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأشكر الله جل وعلا هيأ لنا هذه الفرصة لالتقائي بكم أيها الأحبة في كلمة قصيرة وموعظة من المواعظ التي ينبغي للمسلم أن يتذكرها بين الفينة والأخرى. والله سبحانه وتعالى يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والمؤمن ينبغي له أن يذكر إخوانه المسلمين وأن يعلمهم بما فتح الله جل وعلا عليه من العلوم الشرعية والأحكام الدينية التي يحتاجها المسلم في حياته، والتي ينبغي للمسلم أن يعرفها وأن يعمل بها. ونحن أيها الأحبة في شهر عظيم، شهر مبارك، وهو شهر رمضان. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا جميعا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يجعلنا ممن صام رمضان وقامه وقام ليلة القدر فيه إيمانا واحتسابا، فغفر الله له ما تقدم من ذنبه. نقول أيها الأحبة إن من أجل الأعمال التي يتقرب بها المسلم إلى ربه جل وعلا في سائر الأوقات، وبالأخص في أيام شهر رمضان، الدعاء. الدعاء الذي قد قصر فيه كثير من المسلمين، وهو الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى بسؤاله من خيري الدنيا والآخرة. فالإنسان مهما بلغ من كثرة الأموال ومن الجاه ومن المناصب ومن الصحة ومن الجمال ومن غير ذلك من النعم، فإنه محتاج إلى ربه سبحانه وتعالى. ولذلك للأسف أقولها بلسان جريح، أن كثيرا منا لا يدعو ربه سبحانه وتعالى إلا إذا احتاج إلى ذلك، أو إذا ألمت به مصيبة، أو نزلت به ضائقة. فالإنسان محتاج لربه سبحانه وتعالى في كل الأوقات. ولذلك الله جل وعلا قال: قل هو الله أحد، الله الصمد. ما معنى الصمد؟ هو الذي تصمد إليه المخلوقات، يعني تعود إليه وترجع إليه المخلوقات لقضاء حوائجها سبحانه وتعالى. الدعاء هو من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى في جميع الأوقات، وخاصة في شهر رمضان. ولذلك جاء في سياق آيات الصيام قول الله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، يعني صاغرين ذليلين. ولذلك على المسلم أن يكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى. والدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة هو أن يتقرب العبد إلى ربه جل وعلا بسائر العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وبر للوالدين وصلة للأرحام وغير ذلك من العبادات المالية والبدنية والقلبية، كل هذا داخل في هذا النوع وهو دعاء العبادة. والنوع الثاني دعاء المسألة. دعاء المسألة وهو أن يدعو الله جل وعلا، أن يدعو العبد ربه سبحانه وتعالى بما شاء من أمري الدنيا والآخرة، كان يقول اللهم اغفر لي، اللهم تجاوز عني، اللهم ارزقني، اللهم أصلح نيتي وذريتي، اللهم تجاوز عني، وغير ذلك من الأدعية التي يدعو بها المسلم. ولذلك على العبد أن يلتجئ إلى ربه جل وعلا ولا يدعو غيره، لأن الدعاء نوع من أنواع العبادة، والعبادة لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الدعاء هو العبادة. يعني أن الدعاء هو أعظم أنواع العبادة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. يعني أن الوقوف بعرفة هو أعظم أركان الحج، فالدعاء هو أعظم أنواع العبادة، كما قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن دعا غير الله فقد أشرك بالله، لأن الدعاء نوع من أنواع العبادة، وكل عبادة لا يجوز صرفها إلا لله سبحانه وتعالى. فمن صرف شيئا من أنواع العبادات لغير الله فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى، كمن يدعو الأموات أو يدعو الصالحين أو غير ذلك. حتى الأنبياء وهم أشرف الخلق إلى الله سبحانه وتعالى لا يجوز دعاءهم من غير من دون الله سبحانه وتعالى، فكيف بمن دونه؟ ولذلك على المسلم أن يلتجأ إلى ربه جل وعلا في جميع أحواله، وأن يكثر من الدعاء خاصة في شهر رمضان، لأن الصائم له دعوة مستجابة، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوته: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، والمظلوم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: والصائم حتى يفطر، أخذ منه أهل العلم رحمه الله تعالى أن كل أوقات شهر رمضان من ليل ونهار يستجاب فيها الدعاء. ولذلك على المسلم أن يكثر من الدعاء في شهر رمضان في الليل والنهار، أن يدعو في صلاته، أن يدعو خارج صلاته، في بيته، في سوقه، في سيارته، في كل الأوقات، فهو محتاج إلى ربه جل وعلا. أكثر من الدعاء: اللهم اغفر لي، اللهم ارزقني، اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم أصلح أولادي، اللهم يسر أموري، اللهم فرج همي، اللهم اقض عني ديني، اللهم أحسن خاتمتي، اللهم أصلح فساد قلبي، اللهم تولى أمري، اللهم اكفني شر كل ذي شر، وغير ذلك من الأدعية التي ينبغي للمسلم أن يلهج لسانه بها. وهناك أيها الأحبة أوقات فاضلة جاء الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها مواطن إجابة تستجاب أو يستجاب فيها الدعاء. ومن هذه الأوقات بين الأذان والإقامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. ولذلك استنبط أهل العلم من هذا الحديث أن أولى ما ينبغي للمسلم أن يشتغل به إذا دخل المسجد بعد الأذان وقبل الإقامة، بعد أن يصلي تحية المسجد أو السنة الراتبة القبلية، أن يدعو حتى تقام الصلاة. هذا أولى ما ينبغي للمسلم أن يشتغل به، أولى من قراءة القرآن وأولى من الذكر. لماذا؟ لأنه موطن إجاب كما جاء في الحديث. وقراءة القرآن في كل الأوقات، سواء في المسجد أو خارج المسجد، لكن بين الأذان والإقامة وقت استجابة الدعاء. ولذلك قد يغفل كثير، وليس بعض كثير من المسلمين، عن الدعاء في هذا الوقت، فيشتغل بغير الدعاء، إما بقراءة القرآن أو بالذكر أو بالسكوت. لكن أفضل ما وأولى ما ينبغي للمسلم أن يشتغل به بين الأذان والإقامة هو الدعاء. الموطن الثاني عند نزول المطر يستجاب الدعاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: ثنتان لا تردان، يعني دعوتان لا تردان، عند النداء، يعني النداء للصلاة، وتحت المطر. وتحت المطر، فإذا نزلت الأمطار فأكثر من الدعاء، فإنه وقت إجابة، وقت إجابة. أيضا من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء حال السفر. إذا سافر المسلم من بلده إلى بلد آخر، سواء في داخل يعني موطنه في دولته، أو سافر من بلده إلى بلد آخر خارج بلده، فإنه يكثر من الدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المسافر، ودعوة المظلوم، ودعوة الوالد لولده. انتبهوا، دعوة الوالد لولده. ولذلك أيها الأحبة أوصيكم ونفسي بكثرة الدعاء لأبنائكم، فإنهم محتاجون لدعائكم، فدعاؤكم لهم مستجاب، كما قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، وذكر منها دعوة الوالد لولده، والوالد يشمل الوالد والوالدة، لكن ذكر الوالد لأنه هو الأغلب من باب التغليب. ولذلك أكثر من دعاء لهم: اللهم اهدي أبنائي، اللهم أصلحهم، اللهم وفقهم، اللهم يسر الهدى لهم، ويسر أمورهم، وفرج همومهم، وأبعد عنهم رفقاء السوء، وقرب عبادك الصالحين منهم، وأسعدهم في الدنيا والآخرة، واجعلهم من عبادك الصالحين، وغير ذلك مما يحتاجه الأبناء من آبائهم. فنحن معاشر الآباء مساءلون أمام الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الأبناء، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال جل وعلا قل إن الخاسرين يعني يوم القيامة ليس الخاسرين الذين خسروا أموالهم عقاراتهم وأسهمهم لا قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأكثر من الدعاء لأبنائك بالصلاح والهداية والتوفيق والتيسير، فإن دعاء الوالد مستجاب لأولاده. أيضا من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء حال الظلم، إذا ظلم العبد ودعا ربه جل وعلا على من ظلمه فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه. حتى الكافر إذا ظلم ودعا ربه جل وعلا فإن الله يستجيب دعوته، لأن الله سبحانه وتعالى عادل لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام ودعوة المظلوم، فالمظلوم يستجاب دعاء. أيضا من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء الثلث الأخير من الليل، كما جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا كل ليلة، كل ليلة في رمضان وفي غير رمضان، كل ليلة نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظيم سلطانه، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، وهو غني عنا سبحانه وتعالى. نحن المحتاجون إلى الله جل وعلا، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. الله جل وعلا لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين، لكنه جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المنكسرين والمتذللين ويحب الإلحاح في الدعاء، وهو غني عنا سبحانه وتعالى. أيضا من مواطن إجابة الدعاء حال الصيام، ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للصائم دعوة لا ترد عند فطره، عند فطره، وفي رواية عند الإمام أحمد حال فطره، وفي رواية أخرى ودعوة الصائم حتى يفطر. فجمعا لهذه الروايات أخذ أهل العلم منها أن الصائم يستجاب دعاؤه في جميع أوقاته من ليل ونهار، سواء قبل الفطر أو بعد الفطر، لكن أقرب ما يكون العبد عند الإفطار، لأن المسلم قبل الأذان المغرب بقليل يكون في أشد أوقات الضعف والانكسار بسبب الجوع والعطش وغير ذلك. فكلما كان العبد ضعيفا منكسرا متذللا لله سبحانه وتعالى خاضعا لله جل وعلا فإنه يستجاب لدعائه. أيضا من مواطن إجابة الدعاء حال السجود، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم. لماذا؟ ذكر أهل العلم لأن العبد يكون في السجود أقرب إلى ربه سبحانه وتعالى وأكثر تذللا وخضوعا إلى ربه جل وعلا وانكسارا، لأن السجود موضع انكسار وتذلل لله سبحانه وتعالى فيستجيب الله جل وعلا الدعاء. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهو من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أخشى الناس لله وأتقاهم لله ومن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كان يكثر في دعائه في السجود من قول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولذلك على المسلم أن يكثر من الدعاء في السجود، أن يكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى في سجوده من أمري الدنيا والآخرة. أيها الأحبة، هناك آداب لا بد أن يعرفها المسلم، آداب الدعاء يجدر أن نعرفها وأن نعمل بها. وأول هذه الآداب الإخلاص لله سبحانه وتعالى وحده في الدعاء وفي سائر الأعمال، فإن الله جل وعلا لا يقبل من العبد عملا ما لم يكن خالصا لله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقال جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. كذلك المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، والقائل عليه الصلاة والسلام لتأخذوا عني مناسككم، والقائل عليه الصلاة والسلام من توضأ نحو وضوئي هذا. وهذان الشرطان يعني الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هما شرطا قبول العمل. فلا يقبل الله جل وعلا عملا أو عبادة ما لم تكن خالصة لله سبحانه وتعالى ووفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أن إنسانا أخلص عمله أشد الإخلاص لله سبحانه وتعالى ولكنه لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل فعمله مردود عليه غير مقبول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا يعني ليس عليه ديننا فهو رد يعني مردود عليه. جاء في رواية أخرى في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذان الشرطان جمع في آية واحدة، الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم جمع في آية واحدة في آخر آية من سورة الكهف، يقول الله جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذا هو شرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو شرط الإخلاص لله سبحانه وتعالى. أيضا من آداب الدعاء اجتناب ما حرم الله سبحانه وتعالى في المكسب والطعام والشراب والملبس. فالواجب على المسلم أن يلتزم الطيب الحلال في مكسبه وطعامه وشرابه، لا يقامر، لا يرابي، لا يسرق، لا يأكل أموال الناس بالباطل. هؤلاء الأشياء تمنع إجابة الدعاء. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشعث أغبر يمد يديه للسماء يقول يا رب يا رب ومأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. وهذا دليل على أن الكسب الحرام نسأل الله العافية من أسباب عدم إجابة الدعاء، أما الكسب الحلال فهو سبب لإجابة الدعاء. أيضا من آداب الدعاء حضور القلب، فلا يكون المسلم حال الدعاء غافل عما يدعو به أو لاهن عن الدعاء وعن التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. وأن يكون لديه يقين بأن الله جل وعلا سيستجيب دعاء ويرجو من الله سبحانه وتعالى أن يستجيب هذا الدعاء. أيضا من آداب الدعاء أن يبدأ المسلم الدعاء بالثناء على الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، كما قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كأن تقول: يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا عفو اعفو عني، يا رزاق ارزقني، وغير ذلك. أن تتوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه الحسنى. أيضا من الآداب الحرص على أحوال معينة عند الدعاء، كالطهارة، أن يكون المسلم على طهارة أثناء الدعاء، وهذا مما يستحب وليس بواجب، لكن مما يستحب أن يكون المسلم حال الدعاء أن يكون على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر. كذلك يستقبل القبلة، مما يستحب أثناء الدعاء أن يستقبل المسلم القبلة وأن يرفع يديه إلى السماء. كذلك من آداب الدعاء يستمر في الدعاء، لا يتركه، وإذا لم يتحقق ما دعا به يترك الدعاء، لا، أن يلح، فإن الله جل وعلا لا يرد من سأله إذا توافرت فيه شروط إجابة الدعاء وانتفت الموانع. والله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يلح في الدعاء وأن يكثر من الدعاء. ولذلك المسلم حال الدعاء لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يستجاب هذا الدعاء منه، يعني يعطى سؤله، أو يدخر له من الأجور والحسنات في الدار الآخرة، فكلما دعا المسلم زادت حسناته وزاد أجره. الحالة الثالثة أن يصرف عنه من البلاء والمصائب بقدر ما دعا به ربه سبحانه وتعالى، فقد يكون الله جل وعلا قد كتب في قدره وقضائه في اللوح المحفوظ أن فلانا سيصيبه في الدنيا كذا وكذا، فبسبب دعائه قد يصرف الله جل وعلا هذا البلاء عنه وهو لا يشعر. ولذلك لا تحزن إذا لم يستجب الله عز وجل دعائك في وقته، ربما يكون قد صرف عنك شيئا من الأمور التي قدرها عليك وأنت لا تعلم برحمته سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء. الدعاء سلاح المؤمن. ولذلك جاء في عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا. فالمسلم ينبغي له أن يقول: يا رب يا رب يا رب اغفر لي، يا رب يا رب يا رب يسر أموري، أن يدعو ثلاث، يلح على الله سبحانه وتعالى، وأن يجتنب الدعاء المحرم، لا يدعو الله عز وجل بقطيعة رحم، أو يدعو الوالد على والديه، وغير ذلك من الأدعية التي حرمها الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على خدمكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله سبحانه وتعالى ساعة ينال فيها عطاء فيستجيب لكم. بعض الآباء أو بعض الأمهات، نسأل الله لنا ولهم الهداية، يدعون على أبنائهم بل يدعون على أنفسهم. بعض المسلمين يدعو على نفسه، إذا أصابته ضائقة أو هم دعا على نفسه، اللهم توفني لأرتاح، اللهم كذا وكذا، هذا ما ينبغي. قد تستجاب دعوتك، قد توافق دعوتك ساعة يستجيب الله جل وعلا فيها الدعاء. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم ولا على خدمكم، لا توافقوا من الله ساعة ينال فيها عطاء يستجيب لكم. ولذلك أيها الأحبة، وأختم هذه الكلمة بالاكثار من الدعاء في كل الأوقات، سواء في رمضان أو في غير رمضان، لكن على المسلم أن يستثمر أوقاته هذه الأوقات الفاضلة بكثرة الدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى من خيري الدنيا والآخرة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لكل خير، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحل الله عليك.